تهفو الأرواح لسنته، تتلألأ كالنور جليا، وبيوت قد فاحت عطرا من عبق الأخلاق زكيا، ونجوم تتحلق بدرا، والبدر عرفناه نبيا، في سنته نحيا معكم
ونهديكم يوما نبويا،
نهديكم يوما نبويا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء نتجدد مع اليوم المبارك والعمر المبارك، مع يوم نبينا صلى الله عليه وسلم، مع اليوم النبوي. أرواحنا وقلوبنا هناك في المجلس النبوي، في المسجد النبوي، في ضحوة النهار. أخذنا طرفا من أخبار ذلك المجلس المبارك الميمون، وأكثر ما يشدك أن تتأمل في وقائع هذا المجلس هو البراعة النبوية في التعليم، في إيصال المعلومة، في توضيح الفكرة، في غرس القيم، في تعميق القناعة. وللنبي صلى الله عليه وسلم مهارات واقتدار عجيب. رأينا كيف أوصل فكرة خريطة الحياة من خلال خط في الأرض مربع، تخرج منه يخرج من وسطه خط إلى خارج المربع، ثم قال هذا الإنسان وهذا أمله خارج المربع، ثم هذا المربع أجله محيط به، فبينا هو ينظر إلى أمله إذ أحاط به أجله. هذه رسالة، لاحظ كلماتها قليلة، التعبير عنها واضح وجلي، لكنها تعبر عن فكرة كبيرة وعميقة، وهي أن آمال الحياة أوسع من عمر الحياة، وبالتالي فلا بد أن الإنسان يرتب أولويات آماله ويبدأ بالأهم أولا، والأهم هو ما يتعلق بالعمر الأخروي. أوصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة بوضوح وجلاء من خلال هذه الحركة اليسيرة والرسم التوضيحي. أحيانا يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن أعبر عنه بالإغراء الخيالي، وهو استخدام صورة جميلة في الخيال ليربط بها قيمة معينة. دعونا أنا وياكم نتفكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله، فيقبل عليهم ويسألهم ويقول لهم: أرأيتم لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم، نهر غمر بباب أحدكم، تلك البيئة الصحراوية الجافة القاحلة اللي ينتظرون في السنة أن الوادي العقيق يسير حتى يخرجون إليه بأزواجهم وبناتهم وأطفالهم، يتفرجون على وادي العقيق إذا سال في السنة مرة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم في جو آخر، نهر غمر غزير، وين؟ ما هو في العقيق، بالباب، عند الباب، تفتح الباب إلا النهر أمامك. أرأيتم لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، 5 مرات في اليوم يفتح الباب ويخرج، ما يروح بعيد، مجرد ما فتح الباب وجد النهر فاغتسل منه. قبل لا ننهي الحديث، تخيلوا الجو اللي انتقلوا له الصحابة بهذا الكلام يا نبي صلى الله عليه وسلم، جو الري، الندى، الطهر، جو الري في هذا الجفاف، جو برودة الماء في هذه الحرارة، جو جمال المنظر في هذه الصحراء القاحلة. حلق الخيال مع هذا المنظر الجميل. أرأيتم لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يفتح الباب ثم ينزل في هذا النهر فيغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى على جسمه درن؟ هل يبقى على جسمه وسخ؟ هل تبقى فيه رائحة؟ وش تتوقع بيكون الجواب؟ جاء الجواب من الصحابة سريعا: لا يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء، يغتسل 5 مرات في اليوم هذا لن يبقى فيه درن، لن يبقى فيه وسخ، سيكون في غاية النظافة، في غاية الطهر، في غاية الري والطهر والندى. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم بعد اكتملت الصورة في أذهانهم يقول لهم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الله، ما أروع التصوير والتعبير. كان ممكن يقول الصلوات تمحو الخطايا، انتهت، وصلت المعلومة، لكن قدمها في هذا الجو وهذا التصوير الجميل حتى يرتبط مشهد الري والندى والطهر وبرودة الماء وجمال النهر، كل هذه اللوحة تكتمل في قالب خيالي لتقول: والصلاة كذلك لضمائركم ونفوسكم. هل نتصور واحد من اللي سمعوا هذا الحديث بينساه؟ إطلاقا. إنها روعة التصوير النبوي وروعة التعليم النبوي لهذا النبي، خير معلم للناس الخير. ومثل ما كان صلى الله عليه وسلم في مجلسه معلم ويعلمهم، كان أيضا يتفاعل معهم بأمور الحياة. من ذلك مثلا أن يؤتى بالطعام إلى هذا المجلس، فقد يهدى للنبي الطعام وقد يطلب الطعام يصنع له فيؤتى به، فيؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام في مجلسه. ومن ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه أوتي بقصعة. القصعة هي إناء خشبي كهذا الإناء، إذا ملئ بالطعام يكفي لـ10. أوتي بقصعة فيها ثريد، الثريد هو أقراص البر عليها اللحم، وهو أطيب الطعام عندهم. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أطيب الطعام عندهم الثريد، اللحم وأقراص البر. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول سمرة بن جندب بقصعة ثريد. قال: فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكلوا ثم قاموا. أوتي إليه بها ضحوة النهار، فأكل منها وأكلوا ثم قاموا، ثم قعد بعدهم أناس فأكلوا ثم قاموا، ثم قعد بعدهم أناس فأكلوا ثم قاموا، حتى قارب الظهر. وهي قصعة، كبر القصعة هذه، إذا مليتها تكفي 10 فقط. فجاء السؤال لسمرة رضي الله عنه، قيل له: يا سمرة، الآن يجلسون عليها دفعات متوالية، أكانت تمد بطعام؟ كل ما انتهت يوضع عليها طعام آخر؟ فقال سمرة كلمة جميلة، قال: أما من الأرض فلا، إلا أن تكون تمد من السماء. طبعا تمد من السماء بالبركة، ما هو معنى ذلك أن السماء تمطر عليهم ثريد، لكن أن الله عز وجل باركها فصارت يؤخذ منها ولا يظهر النقص فيها. وكان هذا في مجلسه النبوي في المسجد. وأهدي للنبي صلى الله عليه وسلم مرة شاة، فقال صلى الله عليه وسلم لأهله: إن الناس بهم قلة للطعام واللحم، فاصنعوا هذا اللحم واثردوا عليه من الخبز ثم أعطونا إياها. فلما صلوا صلاة الضحى أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثريد، الخبز، خبز البر وعليه اللحم، في جفنة. الجفنة هي صحفة كبيرة، يعني أكبر من هذه. ويقال عن هذه الجفنة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها 4 نفر. فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجفنة فوضعت بين يديه، فتحلق الصحابة حوله وكانوا كثير، فلما رآهم اجتمعوا برك النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه هكذا وتضام حتى يتسع المجلس لهم. فلما رآه الأعرابي، كان معهم أعرابي، فلما رآه يجلس هذه الجلسة، جثى هذه الجثوة، قال: ما هذه الجلسة يا رسول الله؟ يعني كأنه استغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم يتضام بهذه الطريقة ويجلس بهذه الطريقة، لأن عادة الجبارين والمتكبرين يجلسون باسترخاء وتمدد، النبي الآن جلس مثل أصحابه وضمهم إليه حتى تحتملهم الجفنة. فبماذا أجابها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: بأبي هو وأمي، إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال لأصحابه: كلوا من جوانبها وذروا ذروتها يبارك لكم فيها. فلما رأى صلى الله عليه وسلم ازدحامهم وكثرتهم ولهفهم على الطعام لشدة المجاعة، نظر إليهم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اجلسوا وكلوا، فوالذي نفسي بيده لتفتحن عليكم فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر عليه اسم الله. يعني من وفرته وكثرته ما عاد ينظر إليه بلهفة ولا ينظر إليه بشوق، حتى من 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 من, من اعتياد الناس عليه قد يأكلون من غير ذكر اسم الله عليه. فوالذي نفسي بيده لتفتحن عليكم فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر اسم الله عليه. وكان ذلك، لحق نبينا صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وفتحت فارس والروم وكثر الطعام وفشى في الناس، أما نبيكم صلى الله عليه وسلم فهو الذي مات ولم يشبع من خبز الشعير، أما نبيكم صلى الله عليه وسلم فهو الذي مات ودرعه مرهونة عند يهودي في قبضات من شعير اقترضها منه، أما نبيكم صلى الله عليه وسلم فهو الذي مات وما أكل على خوان قط. بشر بهذه البشائر ووعد بهذه الوعود أدركها أصحابه، أما هو فقد لحق بالرفيق الأعلى لم يدرك شيئا من هذا النعيم صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فيه عفوية الحياة، فيه بساطتها، فيه تفاعله مع الحياة، يؤتى بالطعام فيأكل منه، يتحدث بهذا الحديث الجميل. بقي ما هي أعظم القرارات التي اتخذت في هذا المجلس؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم مجلسه؟ كيف كان ينتهي منه؟ دعوني وإياكم في الحلقة القادمة نستتمها.
لسنته تتلا آلاؤك النور جليا، وبيوت قد فاحت عطرا من عبق الأخلاق زكيا، ونجوم تتحلق بدرا والبدر عرفناه نبيا، في سنته نحيا معكم
ونهديكم يوما نبويا،
نهديكم يوما نبويا.